بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو الأوسط لابن المنذر رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله، وبعد. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: ذكر الجنب يغتمس في الماء ولا يمر يديه على بدنه. اختلف أهل العلم في
ولا يمر
يديه على بدنه. اختلف أهل العلم في الجنب والمحدث.
يعني واحد نزل في نهر فغطس فيه ثم خرج، وانغمس فيه ثم خرج، ولم يمر يديه على بدنه، الماء عم البدن كله، انغمس في هذا الماء ثم خرج ولم يمر يديه، هل هذا يجزي أو أن الدلك والتدليك هذا باليد لابد منه؟ نعم نعم.
حتى يأتي أمر الله.
من؟ ورد هذا في من قتله؟ لا، قتله اللي هو قال لا إله إلا الله. ده خالد، هذا خالد. أي نعم.
اختلف أهل العلم في الجنب والمحدث حدثا يوجب الطهارة يغتمسان في الماء حتى يعم أبدانهما الماء ولا يمران أيديهما على أبدانهما. فقال الطائفة: يجزئهما ذلك من الاغتسال والوضوء. فممن قال أن الجنب يجزئه أن يغتمس في الماء اغتماسة الحسن وإبراهيم والشعبي وحماد الكوفي، وبه قال الأوزاعي والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال أصحاب الرأي: إذا قام في المطر واغتسل بما أصابه من المطر وتمضمض واستنشق وغسل فرجه يجزئه غسله. وقال الطائفة: لا يجزئه حتى يمر يديه على جسده أو على مواضع الوضوء إن كان عليه الوضوء. هذا قول مالك. قال مالك: في الرجل يغمس يده أو رجله في الماء لا يجزئه ذلك للوضوء، وإن نوى به الوضوء حتى يمر يديه على رجليه وعلى جسده. وقال رجل لعطاء: أيفيض الجنب عليه؟ قال: لا، بل يغتسل غسلا. وقال أبو العالية: يجزئ الرجل الغسل من الجنابة أن يغوص غوصة في الماء غير أنه يمر يديه على جلده.
نعم، والصحيح أنه لا يلزم ذلك، بل يلزم وصول الماء إلى جميع البدن، فإذا غمس في الماء أجزأه، والإمرار على يدين والدلك وكذا كل هذا على الاستحباب وليس على الوجوب. فالغسل الكامل هو الغسل الذي يفيض الإنسان الماء على بدنه مع التدليك، هذا غسل كامل، هذا الغسل الكامل. أما إذا انغمس وعم الماء جميع بدنه مع نية رفع الحدث أجزأه ذلك إن شاء الله تعالى، ولا دليل قط على أن ذلك لا يجزئه. أما إذا قيل بأنه لما رفع هذا الأمر الحدث الأصغر أيضا مع الأكبر فكان ينبغي أن يأتي بأعضاء الوضوء، لأن أعضاء الوضوء يلزم فيها الترتيب، يلزم فيها الترتيب، فكان ينبغي أن يتوضأ قبل أو بعد، إنما الإنغماس ليس فيه ترتيب، انغماس إذا انغمس ليس فيه ترتيب، لكن إذا أتى بالوضوء أجزأه ذلك، أجزأه ذلك. هذا أيضا قول مرجوح، والراجح أن الحدث الأكبر إذا ارتفع الحدث الأصغر تبعا له، ولا يلزم في ذلك الترتيب، لأن ليس المراد الحدث الأصغر، لو أريد الوضوء كحدث أصغر لازم الترتيب، أما هنا المراد هو رفع الحدث الأكبر، ورفع الحدث الأكبر يحصل بتعميم البدن، وإذا رفع الأكبر رفع الأصغر، إذن هنا الترتيب لا يلزم. ليه؟ لأن الوضوء ليس مرادا، حتى الوضوء لو فعلناه فهو في الصفة المستحبة ليس في الصفة الواجبة، والاغتسال لا يلزم فيه الترتيب، لا يلزم فيه الترتيب. نعم. نعم نعم، يكفي.
ذكر الجنب يحدث بين ظهراني غسله. قال: اختلف أهل العلم في المغتسل من الجنابة يحدث قبل أن يتم غسله. فقال الطائفة: يتم غسله ويتوضأ. هذا قول عطاء وعمر بن دينار وسفيان الثوري، وهو يشبه مذهب الشافعي. وقال ابن سيرين: الغسل من الجنابة والوضوء من الحدث. وقد روينا عن الحسن أنه قال يستأنف الغسل. قال أبو بكر بالقول الأول آخذ
اللي هو إيه؟ قال الطائفة يتم غسله ويتوضأ، هذا قول عطاء وعمر بن أبي سفيان وهو يشبه مذهب الشافعي. قال ابن سيرين الغسل من الجنابة وضوء من الحدث، يقول يتم غسله ويتوضأ. وقد روينا عن الحسن أنه قال يستأنف العمل. قال أبو بكر بالقول الأول إيه؟ آخذ اللي هو يتم غسله ويتوضأ. هنا ينظر، هنا ينظر إذا كان قد اغتسل فعم بدنه ثم أحدث بعد ذلك لا شك أنه يتوضأ قولا واحدا، يتوضأ هنا إذا كان بعد الاغتسال بعد فراغ من الاغتسال أحدث فأنه يتوضأ، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة لا يقبل الله صلى الله عليه وسلم الأحداث حتى يتوضأ. طب لو أحدث في أثناء الغسل، فينظر إن حصل غسل كامل بعد هذا الاغتسال هل يجزيه أو لا يجزيه، بناء على أنه لو أحدث ثم اغتسل لرفع الحدث أو كذا فإنه يجزي عن الوضوء، فهل يتوجه القول هنا أم لابد من الوضوء؟ الذي يظهر أنه لابد من الوضوء. لماذا؟ لماذا؟ لأنه لما اغتسل من الجنابة وتم غسل بدنه من الجنابة فقد رفع الحدث الأكبر، بهذا ارتفع حدث الأكبر. فإن أحدث هو لا يزال يغتسل بعدما عم الماء البدن كله هنا، فإذا أحدث ولا زال يغتسل صار الذي بعد الحدث من الاغتسال هنا صار مباحا هنا ولا رافع الحدث الأكبر؟ صار مباح، ما هو برافع الحدث الأكبر، من أجل هذا لا يرفع هذا الحدث الأصغر. تبادل يا إخوان، يعني هو الآن بيغتسل عمل الماء بدنه كله، هذا بهذا ارتفع الحدث الأكبر خلاص، ثم أحدث وهو لا يزال يغتسل ثم أحدث والماء ينزل عليه وغسل بدنه بعد الحدث هذا ما يجزئه هذا عن الوضوء. لماذا؟ لأن ما عم به بدنه بعد الحدث ليس رافع الحدث الأكبر، لأن الحدث الأكبر رفع. ولهذا لو أحدث قبل تمام بدنه بالاغتسال لو أحدث فإنه ثم غسل جميع بدنه بعد هذا الحدث نقول يجزيه ذلك عن الوضوء. يعني إذن المربط فيه المربط هل سبق رفع الحدث الأكبر ولا ما سبق؟ فإذا رفع الحدث الأكبر ثم أحدث يبقى لابد من الوضوء، إذا ما رفع الحدث الأكبر وأحدث فيكفيه ما رفع به الحدث الأكبر. نعم نعم. لا مش ثلاث، تعميم البدن، فإذا وصلنا إلى جميع البدن مع النية خلاص، وما بقي ذلك فهو من باب النظافة. يعني أنت الآن لو عممت البدن وتم الاغتسال ربع الحدث، كونك بقى تجيب مثلا صابون وتجيب أشياء هذا كله من النظافة وليس يرفع حدثا. أن تفرغ أنا لا، لأنها قبل البدن، دي قبل البدن. النبي كان يبدأ بغسل شعره ويغسل صورة شيء حتى يظن أنه قد أروى يبدأ يفرق على إيه؟ على بدنه. فاللازم هو إرواء الشعر ثلاث، واحدة اثنين، اللازم هو أن يروي أصول شعره. فإذا أروى أصول شعره ثم غسل بدنه وعمم البدن كله هنا رفع الحدث الأكبر، لكن مو بلازم الثلاثة، ثلاثة مو بلازم ولا اثنين، زيادة على الأولى مستحبة. نعم صح صح، لأنه توضأ قبل، لأنه توضأ قبل وضوء يكون قبل. الأول استحباب الوضوء، في الأول استحباب، فهذا الوضوء ضرب غسل الفرج وضوء على الاستحباب، هذه صفة الغسل الكامل اللي هو المستحب. لا بس غسل بدنه ولا ما غسل بدنه؟ تمام تمام. لا هو احدثها فاء متى؟ بعد الاول احدثها خلاص ربع حسب الاكبر انتهى، يبقى لابد ان يتوضا. ما الحكم لو انه اغتسل وخرج من حمامه واحدث، يتوضا ولا ما يتوضا؟ لا خرج خلاص لبس ملابسه وخرج واحدث، يتوضا ولا ما يتوضا؟ لماذا؟ سبق واحد سبق اثنين سبق ثلاثة وهكذا. طب انتهى الغسل، انتهى الغسل هنا بقى، انتهى الغسل يحصل بالمرة الأولى ولا لابد من الثانية والثالثة؟ إن قلنا بوجوب الثلاثة، إن قلنا بوجوب الثلاثة يبقى إذن لو أنه أحدث بين الثلاث فلا إشكال لا يتوضأ لأنه جاءه تتمة، لكن ما في أحد يقول بوجوب الثلاثة أبدا، لا أحد يقول بوجوب الثلاثة أبدا، إنما الوجوب هو تعميم البدن، فإذا تم تعميم البدن بالماء فقد حصل الوجوب، إنما ثلاث سنة. نعم. أي طهارة؟ يقول أخوكم أحمد لو أنه بعدما فرغ من الاغتسال أحدث ثم أفرغ على بدنه الماء مرة ثانية، نقول هنا ما يصح. لماذا؟ ها؟ لابد الترتيب، لابد الترتيب. ثم هذه أيضا مستحبة أو مباحة، مستحبة إن كانت تتمة الثلاثة ومباحة إذا كانت فوق الثلاثة، وهذه لا تغنى عن الواجب اللي هو الحدث الأصغر اللي هو الوجوب. تمام تمام. لو في غسل واجب، لو في غسل واجب يجزي عن الوضوء، لكن لو في غسل التبرد أو مستحب لا يجزي عن الوضوء. الطهارة إيه من الحدث الأكبر؟ ما الطهارة بإيه؟ أصغر ما يصلح، لأن لابد من الترتيب، ما لابد من الترتيب لأن وقع الماء على جميع بدنه بلا ترتيب. لكن لو توضأ قبل هذا بنية رفع الحدث يجزئه، يعني لو أتى بالغسل الصفة المستحبة لو الوضوء ثم الاغتسال يجزئه ذلك، بس بشرط أن يكون ناويا بالوضوء رفع الحدث. نعم. لا ما هو لو كان يغسل بالصابون بدون ماء، يعني هو عمل الليفة كده الصابون وبعدين غسل ما فيش ماء ولا حاجة، هو دلك بدنه بالصابون، هذا ليس غسل، ده اسمه تدليك، دلك بدنه مش غسل بدنه، دلك بدنه. لا مش هو الماء عم بدنه وراح الصابون زحى خلاص عادي، لا عبرة بالصابون ما في إشكال. نعم. ماشي بين ايه؟ دي مسألة بالطهارة، تقصد يعني تقصد انه لو اغتسل اغتسالا مباحا للتبرد مثلا فهل ممكن ان يحوله الى عبادة؟ تقصد كده، هل لو اغتسل التبرد ممكن هناك نية تحوله الى عبادة؟ لا شك لو أنه قصد النظافة وأن النظافة من الإيمان وأنه بذلك يزيل عرقا ويزيل كذا وكذا ورائحة من أجل أن يكون نظيفا وهذا يحقق به مراد الشارع من هذا، إذا نوى بذلك لا شك أنه عبادة وطاعة، بس دينية مستحبة وليس دينية واجبة، دينية مستحبة وليست واجبة. إحنا عندنا هنا يتعارض حينئذ بهذه النية، يتعارض مستحب مع واجب، لا بد من الاتيان بالواجب، لكن قلنا بأن الوضوء يدخل في الغسل الجنابة ليه؟ لأن كلاهما واجب، أحدهما أكبر وهو الغسل الجنابة والآخر أصغر، فالأكبر يغنى عن الأصغر، إنما هذا لا يدخل في مستحب، الواجب ما يدخل في مستحب، وليس القصد والتعبد فقط، إنما القصد التعبد بالواجب هذا. نعم. استحبابا ايضا مش وجوبا. ما احنا بنقول لو نوى بذلك رفع الحدث اجزاه عادي. ما في اشكال خلاص ما هو وضوء. لا 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 مش مشكلة عليه. هو بيقصد ان هو عنده غسل مستحب ونوى به الاستحباب، فلماذا لا يغني عن الوضوء مثل الاخر؟ نقول لان النية ما زالت مستحبة وليست واجبة. ما عادش يصح. لو بالتبرد بعد الحدث لابد من الوضوء، لابد من الترتيب. هنا فقد الترتيب. لو حتى نوى رفع الحدث بالاغتسال ما يجزي عن الوضوء، لابد ان يكون متوضئا باعمال منفصله، انما سمح فقط فرفع الواجب عدم تتف الوضوء، لان الوضوء ليس مرادا، انما الوضوء داخل لكن ليس مرادا أصالة. إذا أردت الوضوء أصالة لابد من الترتيب. فلو عممت بدنك بدون وضوء ما أجزأك، لازم من الوضوء. ما.
لو نوى استئناف الغسل يا شيخ.
لو إيه؟
لو نوى استئناف الغسل.
لو نوى استئناف الغسل إيه؟ وقد عمم بدنه؟
نعم.
لا لا ما يصح. ما يصح. استئناف وخلاص تم. طالما أنه عم البدن بنية رفع الحدث الأكبر، ما يمكن بقى أن يأتي بعد ذلك يقول اغتسل اغتسال باستئناف الغسل الواجب. ما يملكه شرعا، ما يملكه الشرع، ما يملكه ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ذكر الجنب يخرج منه المني بعد الغسل. واختلفوا في الجنب يخرج منه المني بعد الغسل، فقال الطائفة يتوضأ، روي هذا القول عن علي وابن عباس وعطاء، وساق بسنده عن ابن عباس انه سئل
يعني مني خرج منه بعد الغسل، وكان بيغتسل من جنابة، وبعدين بعد ما اغتسل سال وما خرج بشهوة ولا شيء، لكن سال كان في الحالب وسال منه بعض المني. نعم.
وساق بسنده عن ابن عباس أنه سئل عن الجنب يخرج منه المني بعد الغسل قال يتوضأ. وساق بسنده عن علي رضي الله عنه في الجنب يخرج من ذكره المني بعد الغسل قال يعيد الوضوء. وبه قال الزهري ومالك.
حدث خرج من السبيلين يبقى يوجب الوضوء. نعم.
وبه قال الزهري ومالك والليث وسفيان وأحمد وإسحاق، وقال ابن جبير لا غسل إلا عن شهوة، وقال الحكم وحماد يغسل ذكره، وقال الطائفة إن كان بال قبل أن يغتسل فلا إعادة عليه ويتوضأ، وإن لم يبل حتى اغتسل أعاد الغسل. هذا قول الحسن والأوزاعي، وروي ذلك عن علي وليس بثابت عنه. وساق بسنده عن عطاء بن السائب أن علي رضي الله عنه كان يقول إذا اغتسل الرجل من الجنابة فخرج منه شيء بعد ذلك قال إذا كان بال قبل أن يغتسل فلا إعادة عليه، وإن لم يبل حتى اغتسل أعاد. قال سألت الحسن عن ذلك قال هل بال. وهذا مرسل لأن عطاء لم يسمع من علي شيئا. وفيه قول ثالث وهو أن عليه أن يغتسل يخرج ذلك منه قبل أن يبول أو بعد ما بال، هكذا قال الشافعي.
والراجح الأول إذا سال المني بعد الاغتسال فإنه يتوضأ، ده حدث أصغر كأي شيء يخرج من الإنسان فلابد أن يتوضأ له، ولا عبرة بأنه مني أو غير مني، لأن هنا خروج المني ليس عن شهوة، خروج المني هنا ليس عن شهوة. لكن لو خرج عن شهوة طبعا، لو أنه اغتسل حصلت شهوة فأمنى، ده حدث جديد بقى، ده هنا حدث سيوجب الغسل. لكن لو سال فقط كما قد يجري من البعض، لو سال فعليه الوضوء فقط، حكم يخرج من السبيلين ففيه الحدث فهذا حدث أصغر يوجب الوضوء. أما من فرق بين البول وعدمه، يعني يقول إن كان قد بال يبقى عليه الوضوء، وإذا ما كان بال يبقى عليه الاغتسال، لأنه لو بال أخرج كل شيء، يبقى الباقي هذا هو بول أصلا مش مني، فهو قد طرد هذا المني ببوله، وهذا فارق أصلا لم يعلق الشريعة عليه حكما في ذلك. وأما من قال بأنه يغتسل خرج ذلك منه قبل البول أو بعده فلا دليل على ذلك، إنما المني يوجب الاغتسال على صفته، وهو أن يتدفق الماء المني هذا عن شهوة. عن شهوة. أما إذا خرج بدون شهوة سيلان فهذا حكم حكم ما يخرج من الذكر يوجب الحدث الأصل. نعم نعم أثناء الاغتسال ما هو خلاص ما فيش إشكال ما هو يتوضأ. نعم
قال رحمه نعم. الله
كيف ازاي الاحوط الاحوط المرأة ان توضأ الاحوط. نعم
ذكر النصرانية تكون تحت المسلم. قال واختلفوا في النصرانية تكون تحت المسلم تجنب، فكان مالك يقول لا تجبر على الاغتسال من الجنابة، وقال الشافعي كذلك. في
سبحان الله مسائل دقيقة يا اخواني، مسائل يعني يفرع الفقهاء مسائل. فين بقى اللي بيقولوا لا حاجة لان راس قدم الفقه؟ فين دول فين دول فين دول يروا الأمة أنفسهم كده؟ من أنت توك توك على ما قلنا أمس؟ ما لك نمرة ولا لك رخصة ولا أي حاجة، توك توك أنت صحيح؟ فين اللي يقول هذا لا حاجة لأن دراسة الفقه؟ فين النصوص اللي بتقول هذا؟ هات لي نص يقول كده إذا سال المني منك بعد الاغتسال أو كذا أوجب غسلا أو أوجب، هات كده نص، هات النصوص. كل هذه المسائل احنا بنقرأها فيما عدا المشاهير التي أتت بها نصوص، فين ماذا نصنع؟ ولا أقول ما أدري، يعني الآن أنا ما قرأت في كتب الفقه، ماذا أصنع؟ أنا بغتسل سال المني مني، ماذا أصنع؟ أغتسل ولا أتوضأ؟ ماذا أصنع؟ طيب امرأة نصرانية تكون تحت المسلم تجنب، هل تغتسل ولا ما تغتسل؟ امرأة نصرانية تكون تحت المسلم، ليست نصرانية عندها، في نصرانيتها وعند أهلها وكذا، هذا لا شك أنها اغتسلت ما اغتسلت كل هذا باطل، وأن كانت مخاطبة بالفروع، لكن عند المسلم هل هنا حق يتعلق بالمسلم؟ يجب هنا شيء من أجل هذا الحق، أو على الأصل أن أعملها حابطة وبالتالي لا يقبل منها عمل؟ فين اللي بيقول بقى يا اخواني لا ندرس كتب الفقه؟ هذه مدارس سبحان الله، مدارس اضاعت المسلمين كثيرا، اضاعت المسلمين. لابد طبعا كتب الفقه هي فهم الكتاب والسنة. شوف مر معنا الرسالة القيمة المباركة للسفارين رحمه الله تعالى، لا نزال سبحان الله في حاجة الى التعرف على يعني منهج العلماء وكلام العلماء، ولهذا لابد يا اخوان من دراسة ما تستطيع من جملة هذه الكتب. لازم تنتقي من الكتب ما يضبط لك منهجك. فهؤلاء يهدرون جهد أمة ويخالفون منهج أمة ويخرجون عن طريقة العلماء في سائر العصور. ما قال هذا عالم معتبر، ولهذا لما قيل السفريني وهل قائل هذا مجتهد؟ قال نعم مجتهد في هدم كذا وفي إحداث طريقة الشيطان، الطريقة الشيطانية هذه في الأمة. نعم مجتهد في هذا، مش مجتهد اجتهاد شرعي ولا مجتهد من العلماء قوله يعتبر. نعم فشوف دي مسائل منين تجيب عنها، منين من أين تجيب عنها؟ نعم
واختلفوا في النصرانية تكون تحت المسلم تجنب، فكان مالك يقول لا تجبر على الاغتسال من الجناب.
بعد ولا تنظر الكتاب والسنة وتفعل ما، ولن تكون لن يصل أحد من أهل الظاهر فقه داود وفقه ابن حزم، لن يكون لشدة نظرهما وكثرة علمهما أيضا، لكن مع ذلك انظر سبحان الله إلى ما يقوله ابن حجر ابن حزم في مسائل تضحك منها لأنه التزم هذا الظاهر. نعم
واختلفوا في النصرانية تكون تحت المسلم تجنب، فكان مالك يقول لا تجبر على الاغتسال من الجنابة، وقال الشافعي كذلك في كتاب سير الواقدي، وقال في كتاب الجمع بين الأختين تجبر عليه، وقال جميعا تجبر على الاغتسال من الحيضة، وقال الأوزاعي يأمرها بالاغتسال من الجنابة والمحيض.
هذه مسائل مشكلة فعلا. طب إذا كان إحنا عندنا في المسلمة حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن. طب والمرأة النصرانية هذه إذا حاضت فعلا، هل الإنسان يأتيها بدون ما تغسل ولا ماذا؟ سبحان الله، مسائل دقيقة دقيقة. نعم، لا يجد الإنسان نفسه إلا مطلعا حتما على كلام أهل العلم يفتحون له المسائل. نعم.
قال أبو بكر طاف النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه في غسل واحد، فللجنب أن يطأ، وكذلك له أن يطأها وهي جنب، فليس للزوج أن يجبرها على الاغتسال من الجنابة، وله أن يجبرها على الاغتسال من المحيض.
طب ألا يقال المعنى واحد؟ طب ليه ليس له أن يجبرها على الاغتسال عن جنابة ويجبرها عن الاغتسال من الحيض؟ لماذا يعني؟ ألا يقال المعنى واحد يا عبد السلام؟ ان الحيض نجاسه في اذى، يعني اذى ظاهر، والنجاسه مطلوب ازالته. طب الا يقال تغسل فرجها ولا يلزم الاغتسال؟ يبقى تغسل الاذى لا تغسل البدن. يبقى الاغتسال هنا هل هو عامل البدن ولا هو لدفع الاذى وازاله الاذى؟ ازاله الاذى نجاسه، يكفي ان تغسل فرجها. نعم. الاغتسال في ايه؟ ما هو لأجل الوطئ، لأجل الوطئ هي تغسل الفرج. إذا كان هذا في المسلمة هو ده قول عند العلم كمان. طب المأمور الرجل ان طهر والمرأة تطهر. طيب الرجل مأمور ايه؟ المهم في النهاية ان هو مش هيقابل حتى تطهر. لا احنا كنا في النصرانية، الكلام في النصرانية. ليه؟ لان هو الان بعد ماذا؟ بعد تعلق الزوج وتعلق الشرع. تعلق الشرع لو ان المرأة غير نصرانية عندنا تعبد بالاغتسال من الجنابة والحيض، تمام. إنما في المرأة النصرانية التعبد هذا باطل لأنها ليست مسلمة أصلا. يبقى يبقى ماذا؟ إذا كنا في الجنابة لماذا نلزمها؟ لكن إذا كنا في الاغتسال فإنها في الحيض فإنها تلزم. ليه؟ لأن هذه نجاسة حسية زي الغائط زي أي شيء، لكن الذي يظهر أنها تغسل فرجها وفقط. فالغسل على قسمين، غسل عبادة وغسل دفع الأذى. فالمرأة الحائض إذا اغتسلت تغتسل من جهتين، جهة تدفع بها الأذى وجهة تتعبد بها الله عز وجل. فأما التعبد فلا تلزم به النصرانية لأنه لا يقبل منها، وأما دفع الأذى فتلزم به النصرانية فيلزمها زوجها بذلك، ويكون هذا من باب دفع الأذى كالغائط كأي شيء من النجاسات تلزم بدفعه وعليه. فإن الذي يحصل به الإلزام هنا إنما هو غسل الأذى لا اغتسال التعبد، فإن هذا مناط على الأصل الأكبر وهو الإسلام. نعم. الإيه؟ كأي مصلحة هنعرفها من علة، ما هنعرفها من علة التعبد، وكل معنى في هذا ساقط بالنسبة له. يبقى إذا لدفع الأذى، يبقى هو دفع الأذى فقط، يبقى دفع الأذى فقط. كيف العموم؟ ماشي حاضر تمام. الطهارة دي لفظ مشترك يشمل ولادة حتى في المسلم نفسه، حتى في المسلمة. هل قرب المرأة المسلمة بعد انتهاء الحيض انقطاع الدم هل يكون بعد السال ولا بعد الوضوء ولا بعد غسل المحل؟ ثلاثة أقوال حتى في المسلمة، القرب نفسه هنا، ولهذا الاغتسال يكون لا للعباد عند من يرى انه تغسل فرجه فقط، يرى ان الغسل لا هي للعبادة، اما للجماع فيلزم نظافة المحل. حتى في المسلمة فيها ثلاثة أقوال، نقل هذا ابن حزم ونقل هذا عن عطاء وغيره، لكن الصحيح الاغتسال. ليه؟ لأن الله يقول فإذا تطهرنا ولا يعلم طهارة في هذا الباب إلا من حدث أكبر، وليس تطهير الفرء محل، إنما الطهارة ليس النظافة، إنما الطهارة ليس النظافة. فإذا تطهرنا والطهارة بالألفاظ المشتركة، فإذا طهرنا والطهارة هنا لا تحمل على جميع الألفاظ معاني اللفظي، وإنما تحمل على نوع واحد وهو الخاص بالطهارة من الحدث الأكبر من الحيض، وهذا لا يكون إلا أكبر. إنما في المرأة هذه لا يرد هذا المعنى، لا يرد هذا المعنى، إنما يرد معنى واحد فقط وهو النظافة. نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى: ذكر الكافر يسلم. ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر رجلا أسلم أن يغتسل، وساق بسنده عن خليفة بن حسين عن جده قيس بن عاصم قال: أتيت النبي عليه السلام أريد الإسلام فأسلمت، فأمرني أن أغتسل بماء وسدر فاغتسلت بماء وسدر. وساق بسنده أن ثمامة بن أثال أثر فأسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل فاغتسل وصلى ركعتين. قال: واختلفوا في الكافر يسلم، فقالت طائفة بظاهر هذا الحديث عليه أن يغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وأمره على الوجوب، ولأن الكافر لا يكاد يخلو من الجنابة.
ثمامة ليس فيه الأمر بالاغتسال، إنما ذهب هو فاغتسل، وليس فيه أمر النبي له. نعم. واختلفوا في الكافر يسلم
فقالت طائفة بظاهر هذا الحديث عليه أن يغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وأمره على الوجوب، ولأن الكافر لا يكاد يخلو من الجنابة في كفره من احتلام أو جماع، ولا يغتسل ولو اغتسل لم ينفعه ذلك، لأن الاغتسال من الجنابة فريضة من الفرائض لا يجوز أن يؤتى بها إلا بعد الإيمان، كما لا يجوز أداء شيء من الفرائض مثل الصلاة والصوم والزكاة والحج إلا بعد الإيمان. وممن كان يرى أن يغتسل مالك، وأوجب ذلك أبو ثور وأحمد. وفيه قول ثان قاله الشافعي قال: إذا أسلم المشرك أحببت له أن يغتسل، فإن لم يفعل ولم يكن جنبا أجزأه أن يتوضأ ويصلي. قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول.
وبالقول الثاني نقول أنه على الاستحباب وليس على الوجوب. نعم.
وقد اختلفوا في من ارتد عن الإسلام وقد كان يتوضأ قبل أن يرتد، فقال الطائفة: يستأنف الوضوء، هكذا قاله الأوزاعي، وكذلك قال: لو كان حج ثم رجع إلى الإسلام يعيد حجه لما حبط عمله. وقال أصحاب الرأي كقول الأوزاعي.
وقد اختلفوا في من ارتد عن الإسلام
وقد كان يتوضأ قبل أن يرتد، فقال الطائفة: يستأنف الوضوء، هكذا قال الأوزاعي، وكذلك قال لو.
يعني هو بيتوضأ ارتد، يعني هو يتوضأ ارتد، اختلف من ارتد، وقد كان يتوضأ قبل أن يرتد، فقال الطائفة: يستأنف الوضوء، يبدأ من أوله، واخد بالك؟ هكذا قال الأوزاعي، وكذا قال لو كان حجة مرجع الإسلام يعيد حجه لما حبط عمله. وقال أصحاب الرأي كقول الأوزاعي في الحج والصلاة، وقالوا في الوضوء وتيمم لا إعادة عليه. نعم.
وقال مالك: في من حج ثم ارتد ثم أسلم عليه حجة أخرى. وقال أبو ثور: إذا تيمم ثم ارتد عن الإسلام ثم رجع إن ذلك التيمم لا يجزئه، وكان الذي ارتد ثم أسلم يستأنف العمل في قول الأوزاعي، وليس عليه قضاء ما ترك من الصلاة في أيام كفره، ولعل من
حجته
من حجته قوله تعالى لئن أشركت لا يحبطن عمله، وقوله ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، وخالفه غيره فقال إنما معناه لئن أشركت لا يحبطن عمله، إن مت على شركك قال. والدليل على هذا أن الخاسر في الآخرة لا يكون إلا من مات على شركه دون من رجع إلى الإسلام. والدليل على أن هذا هو الصحيح الصحيح من القول الآية التي في سورة البقرة ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، فهذه الآية مفسرة لتلك الآية ومبينة لمعناها على أن في قوله ولتكونن من الخاسرين دليلا على أن ذلك إنما يستحقه من مات على ارتداد،
وهو القول الصحيح. إذا من مات من ارتدته ومات على ذلك حبط عمله، أما إذا رجع مرة ثانية فالصحيح أنه لا يحبط عمله، وبالتالي لا يكلف بالحج مرة ثانية. كل الأعمال التي فرغ منها وأداها قبل ذلك فإنه لا يطلب منها بها ثانية، لأن الله اشترط في حبوط العمل أن يموت على الرد. طيب، والوضوء والتيمم بناء على قاعدة على ترجيحنا الآن أنه يشترط في ذلك أن يموت على الرد، هل الآن يا هشام تلزمه بالوضوء مرة ثانية من أجل أن يصلي؟ أقول نعم. يقال لي لما يا هشام هنا ألزمته وأنت ما ألزمته بأن يعيد الحج مرة ثانية؟ إيه؟ أحسن، نقول لا تناقض. لو قلنا بطل أجره في الأول بطل كذا لم يجزيه الوضوء الأول، نقول هذا الكلام يتوجه. أما إذا أراد هنا أن يصلي الوضوء الذي كان قبل الردة، هذه الردة حدث وليس الحدث ناقضا للوضوء، هذا حدث ناقض الوضوء، وبالتالي إذا أراد أن يصلي فلا بد من وضوء، لا بد من تيمم، إذا لم يجد الماء فلا بد من تيمم، إذا أراد أن يصلي إذا أراد كذا فلا بد من هذا، لأن هذا إيه؟ لأن هذا حدث. طيب، بهذا نكون قد فرغنا من هذا. إخوة الجماع، أبواب آداب الاغتسال من الجنابة. نعم. حدث. نعم. المسلم ايه، ما احنا رجعنا فيها القولان، المشرك يجب عليه الحج ما يجب عليه، يجب عليه الاغتسال ما يجب، على حسب الاحاديث في هذا. فمن راى ان النبي صلى الله عليه وسلم امر قال بالوجوب، ومن راى النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الاحوال ما امر قال هذا صارف للامر فيكون الاستحباب، لان النبي صلى الله عليه وسلم ما امر ثمامة لكن اغتسل ثمامة من نفسه. لا، دي مسألة أخرى، في اغتسال بموجب الإسلام وفي اغتسال بموجب جنابة، دي مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. فإذا كان جنبا ثم أسلم فالكلام في أن الإسلام نفسه بيحدث غسلا ولا لا، أما إذا كان جنبا يبقى خلاص عنده حدث أكبر والآن صار مسلما يريد أن يصلي وكذا وكذا، يقول يغتسل من أجل هذا. ما لناش دعوة بقى بتحقيق العين نفسها، ممكن يكون لسه مغتسل أول أمس. نعم. ومن يقول أيضا إن ما يلزمه بل يبدأ الإلزام من جديد لأنه في قبل لم يكن مأمورا أن يؤدي، لأن لو أدى فكان باطلا، والاعتبار بما جد بما كان، هذا القول يتجه. نعم.